وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك بإخواننا في الله في هذه القرية لمذاكرة شيء من كلامه عليه الصلاة والسلام، لمذاكرة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من خير ما يجتمع له الناس ومن خير ما يقصدونه ويؤمونه، أن يجتمعوا على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى تلاوة شيء من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ونقف وإياكم في هذا المجلس المبارك مع حديث عظيم من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وكذلك البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن غير ابن عباس، عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدين أحب إلى الله عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة. وهذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجموع طرقه. فأحب الدين إلى الله سبحانه وتعالى الحنيفية السمحة. والدين هو شامل لما يعامل به الإنسان ربه ولما يعامل به الإنسان الخلق تقربا إلى الله، فكلها من الدين. فالمعاملة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى بالعبادات والطاعات، هذه من الدين. وكذلك معاملة الخلق بالأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا هي من الدين. فإذا الدين شامل للمعاملة بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين الخلق. هذا الدين الذي هو هذه المعاملة الشاملة أفضله وأحبه إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة. أجمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعاملة العظيمة الكبيرة في هاتين الكلمتين: أحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة. والحنيفية هي ملة إبراهيم التي دعا إليها وجاء بها. والحنيف معناه من أقبل على الله عز وجل وأعرض عما سواه. فأحب الدين إلى الله الحنيفية، أي التي فيها إقبال على الله وإعراض عما سواه، إقبال على الله بالعبادة وبالطاعة وإعراض عما سواه في ذلك، فلا يصرف لغير الله شيئا من العبادة، لا من العبادة القولية ولا الفعلية ولا القلبية ولا المالية، بل يجعل كل عباداته لله سبحانه وتعالى. من فعل ذلك كان حنيفا، كما وصف الله تعالى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأحب الدين الله الحنيفية، أي ملة التوحيد، الدين الذي فيه الإقبال على الله جل وعلا، البعد عما سواه أي في العبادة، فلا يعبد غير الله جل وعلا بشيء من العبادة. هذا أحب الدين إلى الله. معناه أنه إذا خالط الدين شيء من العبادة لغير الله فهو من أبغض ما يكون إلى الله جل وعلا. كما أن الحنيفية هي أحب الدين إلى الله سبحانه وتعالى. والصفة الثانية لهذا الدين الذي هو أحب الدين إلى الله السمحة. حنيفية سمحة، أي ملة فيها سماحة، سواء كان في المعاملة بين الله، بين العبد وبين الله في العبادة، أو بين العبد وبين الخلق، فهي ملة سمحة ليس فيها آثار وأثقال وأغلال كما كانت في الأمم السابقة. فقد قال الله جل وعلا عن نبيه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كانت هنالك أغلال، كان هنالك إصر على من سبق من الأمم، رفعه الله تعالى عن هذه الأمة. كم كانت من الأمور التي كانت فيها مشقة على الأمم السابقة خففها الله تعالى على ذي الأمة. الله عز وجل قال لبني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كانت التوبة أن يقتل الإنسان نفسه، هذه التوبة. كان ما جمعوا من غنيمة أو مال قدموا فأحرقته النار، وهكذا غير ذلك من الأحكام التي كانت فيهم. فجاء هذا النبي كما قال الله عنه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهي شريعة سمحة. وكان من دعاء المؤمنين الذي استجابه الله تعالى لهم أنهم قالوا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: قد فعلت، أي لا أحمل عليكم إصرا كالذين من قبلكم، ولا أحملكم ولا أكلفكم ما لا طاقة لكم به، لأن هذه الشريعة وهذا الدين حنيفية سمحة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أحب الدين إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله أن يخفف عنكم، فهذا هو الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر بعض أحكام الطهارة وما فيها من التخفيف قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهي حنيفية سمحة، ليس فيها مجال لعدم السماحة لغلو أو تنطع أو تشدد بغير حق، كل ذلك مما تأباه هذه الشريعة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كل من يريد يشاد هذا الدين يغلبه، ولا ينسجم له حاله. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود: هلك المتنطعون. المتنطعون أي المتشددون بغير حق، هلك المتنطعون على غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الدين العظيم الذي هو أحب الدين إلى الله سبحانه وتعالى كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام حنيفية سمحة. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: كيف عبادته؟ كيف صلاته؟ كيف يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كم يصلي في الليل؟ كيف صيامه؟ كم يصوم؟ كيف فعله لكذا وكذا من الطاعات؟ هل يأكل الأكل الطيب أو لا يأكل؟ هل يلبس اللباس الطيب أو لا يلبس؟ قالوا يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، أي كأنهم رأوها قليلة، اجتهاد هذا منهم رضي الله عنهم، صحابة أخيار فضلاء، ولكن يريدون أن يجتهدوا في العبادة، فرأوا أن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قليلة، فقال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا ولا أنام، كل الليل أقضي في الصلاة لا أنام. والآخر قال: وأنا أصوم النهار أبدا لا أذوق طعاما في النهار، أصوم الدهر كله. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وجاء في بعض الروايات أن بعضهم قال: وأنا لا آكل اللحم أبدا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه قال: أين النفر الثلاثة؟ والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر، لا أصوم الدار كله، أصوم وأفطر، وأصلي في الليل وأنام. وجاء في رواه: أكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان هؤلاء الصحابة أرادوا الاجتهاد في العبادة رضي الله عنهم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الطريقة التي جاءوا بها رغبة عن السنة، أي ترك لها، وأن من رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس منه. إذن شريعة عظيمة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام: امرأة تصلي الليل كله ولا تنام، يقال لها الحولاء بنت تويت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مهما عليكم بما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا، وأحب الدين إلى الله ما داوم صاحبه عليه، أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وبالعادة أن من ثقل على نفسه وشدد عليها تفلت وترك، ومن أخذ بهذا الدين العظيم على مبادئه العظيمة وأحكامه الجليلة رزقه الله جل وعلا ثباتا فيه، كما جاء في الحديث: إن هذا الدين عظيم ونحن ذلك، فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت أي الذي ضاع في سفره، ضاع عن الطريق، لا أنه قطع المسافة التي يريد، ولا أنه أراح ظهره الذي يركب عليه مركوبة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أوغل فيه وشق على نفسه وتشدد تشددا مذموما ينقطع. انظر الخوارج كيف وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، تصلوا يحتقر المسلم صلاته حين يرى صلاتهم وما فيها من الخشوع، يحقر أحدكم قراءة إلى قراءتهم، ولكن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ليس هناك تطبيق لهذا القرآن وعمل به. فأوغلوا فيه برفق. فهذا الدين العظيم ملة سمحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تأملت في سماحتها في جميع أحكام الدين، سواء في الأحكام التي بين العبد وبين الله أو بين العبد وبين الخلق، شرع الله تعالى الطهارة للصلاة وضوءا بالماء، فإن لم يجد ماء أو شق عليه استعمال الماء تيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا لم يجد ماء ولا ترابا كان يكون محبوسا في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، وهو الذي يسميه الفقهاء بفاقد الطهورين، صلى على حاله بلا طهارة بالماء ولا تيمم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا المصلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران حين شكى إليه أنه مريض به بواسير لا يستطيع الصلاة قائما، قال له صل قائما، فإن لم تستطع الصلاة قائما فصل قاعدا، فإن لم تستطع قاعدا فصل على جنب، لأنه ليس في حرج. إذا عجز الإنسان عن القيام هل يترك الصلاة؟ لا، لا يترك الصلاة، يصلي قاعدا. وإذا عجز عن القعود أيضا لا يستطيع حتى القعود، يصلي على جنب. وهكذا المصلي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر جاز له أن يجمع الصلاتين اللتين تجمعان، ووضع الله عنه شطر الصلاة فيصلي الصلاة الرباعية ركعتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، الحديث، فوضع عنه شطر الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر جمع بين صلاتين، لأن المسافر غالبا يكون في مشقة، في ثقل، عنده أعمال، يشق عليه أن ينزل في كل وقت صلاة يصلي، وربما شق عليه أن يصلي الصلاة برواتبها وما فيها من السنن، فخفف الله جل وعلا عنه. هكذا المصلي يجب عليه أن يحضر الصلاة في المسجد، فإن لم يستطع حضورها في المسجد صلى في بيته أو في مكانه الذي هو فيه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة الشديدة البرد يأمر المنادي فيقول صلوا في رحالكم، بل ابن عباس رضي الله عنه أمر المؤذن في يوم الجمعة أن يقول صلوا في رحالكم لما كان هناك مطر شديد ودحض وزلل، فقال ابن عباس إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أشق عليكم. وهكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته، ألا يلحق بهم الحرج والضرر. وهذا كله من سماحة هذه الشريعة العظيمة. هكذا أوجب الله تعالى على المسلمين صيام شهر في السنة، شهر واحد فقط، وأحد عشر شهرا لم يوجب عليهم صيامها، ومع ذلك إذا مرض العبد أو سافر جاز له أن يفطر في مرضه أو في سفره. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هكذا الحامل، المرأة الحامل إن شق عليها الصيام خشية أن تسقط جنينها، أو المرأة المرضع إن شق عليها الصيام أو شق على ولدها، ربما إذا صامت انقطع حليب ولدها ولا تجد ما ترضعه، أباح الله لها الفطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام، وتقضي يوما إن افطرت مكان ذلك اليوم. كل هذا من سماحة هذه الشريعة العظيمة. ومع ذلك لو ترك شيئا من الأعمال في حال مرضه أو في حال سفره وكان معتادا أن يعملها في صحته أو في إقامته، كتب الله تعالى له أجرها. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض، حصل له مرض، أو أنه سافر، كتب الله تعالى له الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح وهو مقيم، وإن لم يعمل بها في سفره ومرضه. وهكذا فرض الله تعالى الحج على الناس المستطيعين منهم مرة واحدة في العمر. ربما بعض الناس يستطيع يحج كل سنة، لكن الله جل وعلا أوجب عليه مرة، وهذه المرة لم يوجبها الله تعالى على كل أحد، إنما أوجبها على من كان قادرا مستطيعا. ولما كان بعض الأعمال فيه مشقة على الحجاج، لا سيما في يوم العيد الذي سماه الله بيوم الحج الأكبر، وما فيه من الأعمال الكثيرة، ففيه رمي الجمرة، جمرة العقبة، وفيه الحلق، وفيه نحر الهدي، وفيه الطواف بالبيت، وفيه السعي بين الصفا والمروة، وفيه الرجوع إلى منى، والخروج فجرا من عرفات إلى أن يصل إلى البيت الحرام. تعب، يتعب كثير من الناس في هذا اليوم، ربما لا يأتي عليه آخر النهار أو أول الليل إلا وقد صار في أشد الإرهاق. بعض هذه الأعمال يصعب على الإنسان أن يرتبها، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه إنسان فقال: يا رسول الله، رميت قبل أن أنحر، أو نحرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج، فإن السنة أن يرمي الجمر أولا ثم يذبح هدية ثم يحلق. لو لم يتيسر للإنسان ذلك الترتيب وقدم بعضها على بعض، كل من سأل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أنه قدم بعض الأعمال قال: افعل ولا حرج. إلى غير ذلك من الأحكام العظيمة التي تبين سماحة هذه الشريعة، شريعة الإسلام، التي يحاول الآن أعداء الإسلام أن يصوروا للناس أن هذا الدين فيه تشدد، أن هذا الدين فيه مشقة على الناس، أن هذا الدين فيه أغلال وآثار. يريدون دعوة الناس إلى الإباحية، إلى الانحلال، إلى التمسك، إلى ترك التمسك بأخلاقهم وآدابهم وتعاليم دينهم التي دعاهم إلى الإسلام. وربما جندوا بعض من يريدون، وربما استأجروا بعض من هو مائل إلى الدنيا لفعل أفعال إجرامية أو فعل أفعال تنطعية في بلاد الإسلام، ليصوروا للناس أن هذا الدين دين تشدد. ولا والله، إنه دين الرحمة، رسوله هو نبي الرحمة. من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ومعنى عزيز عليه أي يشق عليه، ما عنتم أي الأمر الذي يعنتكم ويصعب عليكم، يشق عليه ذلك الأمر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أخبر الله عز وجل أنه رحمة، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكل من علم شريعته وكل من عرف حكمتها وتفاصيلها عرف أن هذا الدين دين رحمة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأرحم الناس بالخلق هم أعلم الناس بالحق، فمن كان من أعلم الناس بالحق كان من أرحمهم بالخلق. وكلما عظم علم الإنسان بالحق بهذا الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كلما عظمت رحمته بالخلق، وكلما رأى من حكمة هذا الدين وسماحته الشيء العظيم. كل هذه الأمثلة التي سبقت نبذة يسيرة من السماحة في هذا الدين في المعاملة بين العبد وبين ربه جل وعلا في العبادة. هكذا تأمل إلى سماحة الدين في المعاملة بين الخلق أنفسهم، كم تعدد من سماحة هذا الدين العظيم، كم تذكر من سماحة هذا الدين العظيم في المعاملة بين الإنسان وبين الخلق. أمر الله تعالى بصلة الرحم وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر الله تعالى بأداء الحقوق، حق الوالدين وحق ذوي القربى وحق الجيران وحق المساكين وحق الضعفاء، أمر الله سبحانه وتعالى بالتجاوز عن الناس والعفو عنهم وأخذ ما تيسر من أخلاقهم، أمر الله جل وعلا بكل ما هو حسن في معاملة العبد مع الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المعسر عليه دين، أعسر، جاء وقت القضاء، الاتفاق يقضي بعد سنة، جاءت السنة ما عنده مال يقضي، هل معنى يؤخذ إلى السجن، يؤخذ إلى المحاكم؟ قال الله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان معسر أنظره إلى وقت اليسار. حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإنظار أو الوضع. من أنظر معسرا أو وضع له، أنظر أي أخره، مهلة القضاء إلى بعد سنة، قال لك مهلة أيضا سنة أخرى، أو وضع له إما يضع عنه كل ما عليه يعفو عنه، أو يضع عنه بعض ما عليه، عليك 1000 ريال ادفع 500 عفوت عنك فيها. من فعل ذلك أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمح إذا باع سمح، لا يحمله طمعه وجشعه أن يكلف من يشتري تلك السلعة بمبالغ باهظة، كما يفعل بعض الناس يشتري السلعة 1000 ويبيعها 3000. ليس هناك سماحة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. اشترى سمح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى يزيد لصاحب السلعة في الثمن، يسأله عن ثمنها فإذا ذكر له زاده. بايع جابرا في جمل، فلما جاء وقت السداد دفع لجابر ذلك الثمن وأهدى له الجمل. اشترى سراويل من مخرمة العبدي وقال للوزان الذي يزن قيمة تلك البضاعة، قال زن أي الفضة التي هي الدراهم التي كان يشترى بها، زن وأرجح زد لك. إذا كان قيمة السراويل درهم أو درهمين خذ 3 دراهم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، جاء يطلب من أخيه القضاء بسماحة. جاء في الصحيحين أيضا عن حذيفة وأبي مسعود وغيرهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان يعامل الناس وكان موسرا. ضر إنسان ليس له أعمال كبيرة لكن كان عنده يسار، عنده مال يعامل الناس، فكان ينظر المعسر ويتجاوز عنه، فيقول الله له يوم القيامة: ما كنت تصنع؟ يقول: يا رب كنت أعامل الناس وكان من خلقي الجواز أي التجاوز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر أو أتجاوز عنه. فيقول الله لملائكته: أنا أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي، أي أنا أحق بالتجاوز عنه، هو كان يتجاوز عن الناس أنا أحق أن أتجاوز عنه، تجاوزوا عن عبدي. هذه معاملة فقدت من كثير من الناس، ذهبت السماحة في البيع في الشراء في الاقتضاء، ذهبت المجاوزة، بقي الشح، بقي الحرص وإرادة الازدياد. هكذا في المعاملة مع الغير أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى من أساء، مع تجويزه جل وعلا أن من أساء يساء إليه بمثل ما أساء، هذا جائز. وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمفهوم الآية أنه يجوز له أن يجهر بذلك، لكن هذا جواز بقي حالة أرفع. قال الله سبحانه: ولمن انتصر بعد ظلمه، ينتصر بعد ما ظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال: ولمن صبر وغفر، الذي يصبر ويعفو إن ذلك لمن عزم الأمور، هذا أكمل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال الله سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. من أساء إليك من المؤمنين وقد يكون من الصالحين ولكنه أخطأ، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهكذا في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا بذلك، ومدح الصالحين بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهكذا دعا لحسن المعاملة والسماحة فيما بين الإنسان وبين قريبه. قد يكون الإنسان له أقارب يبتلى ببعض قريبه يكون مؤذيا معاديا مسيئا وهو قريب له، هذا يوجد. قد يوجد أب أو ابن أو أخ أو ابن عم أو ابن خال يسيء ويقطع هذه العلاقة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمواصلة الإحسان معه وعدم الإساءة ومعاملتي بسماحة هذا الدين. جاء رجل فقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. انظر، هو يصل وهم يقطعون، هو يحسن وهم يسيئون، هو يحلم عنهم وهم يجهلون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، أي كأنما تضع في أفواههم رمادا حارا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي نصير ومعين ما دمت على ذلك. فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركهم ما دام أنهم قطعوك، ما دام أنهم أساءوا إليك، ما دام أنهم عاملوك بالجهل إذن اتركهم، لا، ما قال له كذلك. قال: واصل في ذلك، استمر على ما أنت عليه، والله جل وعلا ناصرك عليهم ومظهرك عليهم. وهكذا كم أمر الله جل وعلا في السماحة بين العبد وبين من يعامله من البشر. فأحب الدين إلى الله جل وعلا الحنيفية السمحة، ومن كان كذلك عاملا بهذا الدين الذي هو دين الحنيفية السمحة جازاه الله تعالى بالجزاء العظيم. جاء في حديث ابن مسعود في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم النار على كل مؤمن قريب هين لين سهل. هذا المؤمن الذي تحرم عليه النار، كل مؤمن قريب من الناس، ليس مترفعا ولا متعاليا، هين في معاملته في أفعاله، لين سهل. وأبغض الرجال إلى الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الألد الخصم، أي الشديد اللدد والجدال والخصومة، هذا أبغض الرجال إلى الله. بل ذاك من صفات المنافق، إذا خاصم فجر. وكيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام في سماحته، في سهولته، امتثالا لتعاليم هذا الدين العظيم؟ قال أنس رضي الله عنه: ولك أن تتأمل في هذا الحديث العظيم. قال أنس: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، فما قال لي يوما قط أف، ولا قال لي شيء لشيء فعلت ولما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. جاء في رواية في الصحيح: ولا لامني على شيء قط، وما سمع أحدا من أهله يلومني إلا قال له دعه، فإن الله تعالى لو قدر أن يكون ذلك الشيء لكان. لو تأمل المسلم في هذا الحديث، الحق أنه ينال، يقع في عجب كبير. 10 سنين خدمة، فما سمع منه أنس كلمة ولا مرة واحدة يقول له أف في تصرف من التصرفات، وليس هناك شيء فعله أنس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت، ولا شيء، وليس هناك شيء لم يفعله والنبي عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يفعله ثم يقول له لما لم تفعله، بل كان يدافع عنه. إذا سمع بعض أهله يلومه يقول له دعه لا تلومه. لماذا لا تلومه؟ يقول: لأن الله إذا أراد أن يقع ذلك الشيء سيقع، لو أراد الله أن ذلك الشيء سيكون سيكون. معلوم أن أنس بدأ بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنوات، ولك أن تتخيل الغلام في هذه السن مهما كان ذكاؤه ومهما كانت فطنته سيقع منه الخطأ، سيصدر منه الزلل، سيقع منه خلاف ما يريد هذا المخدوم الذي يخدمه. 10 سنين وما سمع أنس من رسول الله عليه الصلاة والسلام أف قط، إن ذلك لدليل عظيم على ما وصفه الله جل وعلا به في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يعجب الإنسان كم يلوم أصحابه الذين حوله، كان موظفا مسؤولا كم يلوم من تحته، كم يلوم أولاده، كم يلوم زوجته، كم يعنفهم بالكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهله: إذا سمع منهم لوما لأنس لا تلوموه، لو أراد الله أن يكون ذلك الشيء لكان. سماحة عظيمة في معاملتي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وفي أخلاقه كما وصفه الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. وما في هذه الآية زائدة من حيث الإعراب وتقدير الكلام: فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سماحة عظيمة. فهذا الدين دين السماحة، وهذا النبي العظيم نبي السماحة، فخابت تلك الألسن الكاذبة، وخابت تلك الأقلام البائرة التي تريد تشويه دين الإسلام وتشويه نبي الإسلام أو تشويه المسلمين، وأن ما هم عليه فيه تنطع أو فيه تشدد مذموم أو فيه غلو ومجاوزة للحد الشرعي أو غير ذلك مما يرمى به دين الإسلام، لا والله، إنه دين الرحمة، إنه دين السماحة، إنه دين رفع الحرج، دين رفع الآثار والأغلال، رحم الله جل وعلا به البشرية. مع أن الناس تختلف طباعهم وتختلف فطرهم وما جبلوا عليه، ولكن على المسلم أن يؤدب نفسه بتعاليم هذا الدين العظيم، وإلا فالأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الذي عند أحمد وأهل السنن: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود، ومنهم السهل والحزن أي الصعب الشديد، ومنهم الخبيث ومنهم الطيب، ولكن من دخل في هذا الدين ومن عمل بتعاليم هذا الشرع العظيم الذي هو أحب الدين يا الله جل وعلا، دين الحنيفية السمحة، فإنه يكون على أكمل الأحوال، فإنه يكون على خير ما يكون في أقواله وأفعاله وأعماله وسائر أحواله. وهكذا من دعا إلى هذا الدين ومن علم الناس إياه ومن تعلمه وسعى في التفقه فيه كان كذلك، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق: أرحم الناس بالخلق هم أعلمهم بالحق، فكلما عظم علم الإنسان بالحق كلما عظمت رحمته بالخلق. ولما كان أهل العلم وأهل هذا الدين وأهل السنة والجماعة الذين يتعلمون هذا العلم ويتتبعون الحق ليلا ونهارا ويبحثون عنه كانوا هم أرحم الناس بالخلق، كانوا هم أحرص الناس عليهم وعلى سلامتهم في عقائدهم في أخلاقهم في تعاليم دينهم في صيانة مجتمعاتهم في الحفاظ عليهم في سائر شؤونهم، لا كما يريده منهم الكافرون أو من تأثر بهم أو من مال إليهم وتعلق قلبه بهم من أنهم يريدون للمسلمين الانحلال وترك تعاليم هذا الدين وترك التمسك بالأخلاق العظيمة وترك الالتزام بتعاليم هذا الدين القويم بحجة أن هذا الدين في تشدد أو في تنطع أو في غلو، ولا والله، ليس فيه إلا الرحمة بالخلق والسماحة فيما دعاهم إليه من أعمال فيما بينهم وبين الله أو فيما بينهم وبين الخلق. وإذا كان العباد كذلك وعملوا بتعاليم هذا الدين الذي هو دين الحنيفية السمحة، والله كانوا في أتم السعادة وفي أكمل أحوال البشرية وفي أرقى مجالات الحياة في كل ما يقصدون وفي كل ما يريدون، فإن الله جل وعلا لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الناس إلا بينه في هذا الدين العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا وصدور جميع المسلمين للتمسك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.